أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1222. قال: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه. هذه المسألة تقدم بيانها مفصلا في تنبيهات بحث المؤونة في مسألة 1217 في التنبيه الخامس، حيث ذكرنا أنه يستثنى من الأرباح مؤونة السنة لجملة من الروايات التي دلت على استثناء المؤونة من أرباح السنة، فلا يجب الخمس فيما يصرف مؤونة. ولكن لو فرض عند المكلف مال آخر لا خمس فيه، كما لو كان عند أموال من الميراث أو من المهر ونحو ذلك، أو فيه الخمس وقد أخرجه أموال مخمسة عنده، فهنا هل يجوز له أن يصرف في مؤونته من أرباح السنة ويحتفظ بالمال المخمس أو الذي لا خمس فيه، أو لا يجوز الصرف من أرباح السنة بل لازم عليه أن يصرف من أمواله المخمسة، وبالتالي في آخر السنة يخمس الأرباح، أو أنه الواجب عليه أن يوزع بين المالين، فيوزع المؤونة بين المال المخمس وبين أرباح سنته. طبعا الثمرة واضح بين هذه الأقوال. إذا قلنا أنه يجب عليه أن يخرج المؤونة من ماله المخمس، ففي آخر السنة يلزم أن يخمس جميع الأرباح، فالخمس يكون أكثر. إذا قلنا يجوز له أن يخرج المؤونة من أرباح السنة ويحتفظ بالمال المخمس، فبالتالي الأرباح راح يستثني منها المؤونة والباقي منها يخمسه، خمسة راح يصير قليل. وإذا قلنا بالتوزيع بين المالين، بأن نصف المؤونة مثلا يخرجه من ماله المخمس والنصف الثاني يخرجه من الأرباح، فأيضا راح يقل الخمس حين هذا الفاضل من الأرباح بعد إخراج نصف المؤونة منها، هذا يجب فيه الخمس راح يقل. لكن الخمس هنا ماذا يكون؟ أكثر من ما لو قلنا بجواز إخراج جميع المؤونة من الأرباح، هيكون هذا على هذا الرأي الخمس أقل. واضح؟ طبعا لا شك في جواز إخراج المؤونة من الأرباح لو كان عند المكلف مال آخر ولكن لم تجر العادة على صرفه في المؤونة، كدار السكنة، دار ساكن بيها، أو أثاث البيت، أو عند رأس مال ونحو ذلك، رأس مال طبعا مخمس، فهنا لا إشكال في أن المؤونة تخرج من الأرباح لأنه لم تجر العادة على إخراج المؤونة من دار السكنة أو من الأثاث. هذا كأنه لا كلام فيه بينهم، إنما الكلام فيما لو كان له مال زائد ادخره لغرض آخر، هذا المال الزائد لا خمس فيه أو فيه خمس وقد أخرجه، فهل يجوز حينئذ صرف الربح في المؤونة أو لا يجوز؟ هذا هو محل الكلام. في المسألة ثلاثة أقوال. قول الأول يقول بجواز الصرف مطلقا، أنه يجوز أن تصرف الربح في المؤونة وتدخر المال المخمس. القول الثاني يقول بالعدم مطلقا، يقول الواجب أن تخرج المؤونة من المال المخمس ولا يجوز أن تصرفها من الأرباح، وبالتالي في آخر السنة لابد أن تخمس جميع الأرباح التي حصلت عليها. القول الثالث يقول بالتوزيع بحسب النسبة، حسب النسبة، توزيع بين المالين، بين الأرباح وبين المال المخمس بحسب النسبة. يعني إذا افترضنا أن المؤونة كانت 10 ملايين والمال المخمس كان 10 ملايين والأرباح كانت 10 ملايين، فهنا تخرج المؤونة، هذه المؤونة توزع بالنسبة بين المالين، وحيث يوجد تساوي بين المالين فنصف المؤونة تأخذه من الأرباح، 5 ملايين من الأرباح تستثنيها، والخمسة الثانية تأخذها من المال المخمس. فاللازم عليك في آخر السنة أن تخمس 5 ملايين اللي هي باقي الأرباح. وإذا افترضنا أن المال المخمس كان مقداره 20 مليون والأرباح 10 ملايين والمؤونة 10 ملايين، تحتاج 10 ملايين بالسنة، فهنا تأخذ المؤونة من المالين بالنسبة، والنسبة هي نسبة الثلث، يعني تأخذ ثلث 10 ملايين من الأرباح، أرباح السنة، وثلثين من المال المخمس. فثلثين المؤونة من المال المخمس، لأن المال المخمس ضعف الأرباح، وثلث من الأرباح، والباقي من الأرباح اللي هو ثلثي الأرباح هذا يجب فيه الخمس. وهكذا تستخرج المؤونة بحسب النسبة بين المالين، من المالين بالنسبة بينهما. هذا هو القول الثالث. سمعت السيد يختار القول الأول، يقول يجوز إخراج تمام المؤونة من أرباح السنة، لا يجب الإخراج من المال المخمس كما لا يجب التوزيع، وهذا هو مقتضى ما دل على جواز الصرف من الربح واستثناء المؤونة سواء كان عنده مال آخر أو لا. الروايات استثنت المؤونة، ومقتضى إطلاق الرواية وأن المؤونة مستثنات من الأرباح مطلقا سواء عندك مال آخر أو لم يكن عندك مال آخر. قال يجوز إخراج المؤونة من الربح، طبعا هذا على القول هذا، بعد الربح شنو الخمس راح يقل، أنه المال المخمس راح يدخر هو، والربح نستثني منه تمام المؤونة، فالباقي من الربح هو الذي يجب فيه الخمس. فهذا القول الأول اللي يختاره سماحة السيد، هذا راح يكون شنو الخمس فيه أقل من القول الثاني ومن القول الثالث. القول الثالث طبعا يكون شنو الخمس فيه أكثر، والقول الرابع لا، بعد الخمس هو يكون في تمام الربح راح يصير. فأقل الأقوال في إخراج الخمس هو هذا القول الأول. قال يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه، كما هو مال المهر مثلا والميراث والدية ونحو ذلك، هذه لا خمس فيها، بأن لم يتعلق به، أصلا ما متعلق به الخمس، الموارد قلنا الميراث والمهر والديات و شو اسمه الأرش ونحو ذلك، الموارد اللي تقدمت اللي ذكرناها، أو تعلق وأخرجه، تعلق بالخمس وأخرجه مع المخمس، فإنه لا يجب إخراجها من ذلك المال الذي لا خمس فيه أو المخمس ولا التوزيع عليهما، لا يجب إخراجها من ذلك المال، هذا القول الثاني يقول يجب أن تخرج من المال المخمس، تمام المؤونة تخرج من المال المخمس ولا التوزيع عليهما، هذا القول الثالث، ويختار القول الأول. مسألة 1223، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، هل يجب الخمس في المؤن التي تشترى بأرباح السنة وتبقى من دون صرف إلى نهاية السنة، كالأرز والطحين والسكر واللحوم ونحو ذلك؟ هذه المؤن احنا منين نشتريها؟ نشتريها من أرباح السنة، ويستلم راتبه يروح يشتري تمن، يروح يشتري طحين، فهو يشتريها من أرباح السنة، ثم هذه يزود من عندها، يفضل منها في آخر السنة من يجرى السنة الخمسية، باقي عنده فد 10 كيلوات طحين، فد 5 كيلوات تمن، مثلا كيلو لحم وهكذا. طيب هذه المؤن اللي اشتراها هو من أرباح السنة وبقي منها شيء إلى نهاية السنة، هل يجب تخميسها أو لا يجب؟ الجواب نقول نعم، يجب إخراج الخمس من المتبقي منها. يعني يتبقى منها يطلع الخمس، وش قد باقي يحسب عنده؟ مثلا دهن، تمن، طحين، مو، شاي، وهكذا. هذا قنينة الغاز لا باقي بها غاز وإلى قيمة،
رصيد
مثلا، وهكذا كل شيء. هذا العطورات مثلا يبقى منها شيء، وكل شيء. هاي الأشياء الفاضلة إذا إلها قيمة يجب تخميسها في نهاية السنة، ويخمسها بقيمتها الفعلية، قيمتها الفعل، مو بقيمة الشراء، لا، بقيمتها الفعلية. واضح؟ هذه النقطة الأولى. طيب واضح هم هذا باعتبار هذه شنو؟ ربح، فائدة، فائدة. ما صرف، الذي يستثنى من المؤونة هو المصروف فعلا كما تقدم، هاي ما صرفها فعلا، اجرى رأس السنة وهي زائدة، فيستثنيها، يجب فيها الخمس، عفوا، يجب أن يخمسها، لأنها فائدة لم تصرف في المؤونة، فما دل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة يشملها، فيجب تخميسها، ويخمسها أيضا بقيمتها الفعلية، لأنها أعيان، وهذه الأعيان هي بنفسها فوائد، فيجب تخميسها الآن بقيمتها الآن، بقيمتها الحالية. طيب ماذا يقصد من القيمة الفعلية؟ هاي قضية مهمة قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية. القيمة الفعلية لما يقولون يجب تخميس العين بقيمتها الفعلية، هاي ما مختصة بعد بهذا المؤن اللي الزود حين تم غيرها، لا لا، كل ما يذكر من مطلب في وجوب تخميس العين بقيمتها الفعلية. شنو المقصود من القيمة الفعلية؟ واضح؟ هذا مطلب سيال عام. قيمة الفعلية شنو المقصود منها؟ هل المقصود القيمة التي يبيع بها الشيء على الناس؟ الآن واحد عنده محل بملابس، يبيع ملابس مثلا، يبيع موبايلات، نهاية السنة نقول له هذه الموبايلات الملابس خمسها بقيمتها الفعلية، وبيجي يسأل شنو تقصدون من القيمة الفعلية؟ يعني يحسبها بحسب السعر الذي يبيعه على الناس، بيش يبيع هاي الموبايل؟ بيع على الناس 200,000 مثلا، هذا تقصدون من القيمة الفعلية؟ يعني القيمة التي أبيع بها الشيء على الناس؟ لو لا، المقصود من القيمة الفعلية يعني القيمة التي اشتريت بها الحاجة من التاجر، قيمة الشراء، ومشتري 150 بس بيش يبيعه 200، فالقيمة الفعلية قيمة الشراء لو قيمة البيع على الناس. ثم لما يشتري من التاجر، مرة يشتري بسعر المفرد، مرة يشتري بسعر الجملة، صحيح؟ بالجملة يكون أقل. زين، قيمة الفعلية قيمة الشراء بحسب الجملة، لو قيمة الشراء بحسب المفرد تختلف، لأن صعدنا 3 قيم. لو المقصود شيء رابع، واضح؟ فهي قيمة البيع على الناس، قيمة الشراء من التاجر بالجملة، لو قيمة الشراء بالمفرد، لو هي شيء آخر، هاي القيمة الفعلية. واضح؟ هذا مطلب جدا مهم. طبعا المرتكز في الأذهان القيمة الفعلية شنو؟ أنه هي روح نسأل أهل الخبرة ايش قد قيمتها هاي، فيقولون هاي قيمتها، هاي هي القيمة الفعلية. والحال لا، مو هاي القيمة الفعلية، فلا هي قيمة البيع على الناس ولا هي قيمة الشراء بالجملة ولا قيمة الشراء بالمفرد، وإنما هي شيء رابع. ما هو ذلك الشيء؟ سماحة السيد يذكر هكذا، وهكذا السيد الخوي، كأنهم متفقين على هذا المطلب. يقول القيمة الفعلية هي أن تحسب قيمة العين بحسب قيمتها الحالية، وهي عنده، عند هذا المالك، بما لها من الخصوصيات وقت التخميس. وهذه القيمة وهي عندي وبما لها من الخصوصيات قد تكون مساوية لقيمة السوق وقد تكون أقل من قيمة السوق، وهذا يختلف باختلاف العين ويختلف باختلاف خصوصيات العين أيضا. مثال يتضح بالمثال، يقول مثلا لو أراد المكلف إخراج خمس المنزل بقيمته الفعلية، عند منزل يريد يخمسه فيخمسه بقيمته الفعلية، منزل زائد عليه متأخذ الإيجار، فهذا بآخر السنة يكون يخمسه بقيمته الفعلية، فيحسب قيمة المنزل الفعلية بالسعر الذي يشترى منه ذلك المنزل لو أراد بيعه بالنحو المتعارف في مدة العرض للبيع، فقد تصل قيمة العقار مثلا 100 مليون، هذا المنزل قيمته 100 مليون، ولكن 100 مليون لمن ينتظره عدة شهور لتحصيل المشتري، ينتظر عدة شهور فيقدر يبيع 100 مليون. وأما من يريد بيعه بالنحو المتعارف في بيع المنزل، يبيع الآن بالشكل المتعارف في بيع المنزل، فقد لا يباع إلا ب80 مليون. فهنا يخرج خمس المنزل على 80 مليون مو على 100 مليون. وهكذا إذا شخص عنده ملابس، محل مال ملابس، وجاء آخر السنة عنده مجموعة من الملابس يريد يبيعها، يريد يخمسها عفوا، فهنا إذا أراد أن يخرج خمسها بقيمتها الفعلية فيحسب قيمة الملابس الفعلية بالسعر الذي تشترى منه لو أراد أن يبيعها جملة. هاي كلها الملابس إذا أريد أبيعها الآن جملة بيش أخذها مني؟ طبعا إذا أبيعها مو الآن، على طول المدة، وأبيع قطعة قطعة السعر هيختلف، لكن إذا أردت أبيعها جملة والآن بيش ياخذوها مني انا، بيش ياخذوها هذه كلها مجموعا، بيش ياخذوها؟ طبعا قيمتها راح تكون اقل. فهذه القيمه التي تشترى بها هذه الملابس مني لو اردت بيعها، هذه هي القيمه الفعليه. فانا لما ابيع قطعه قطعه وخلال مثلا مده شهرين 3 اشهر قد هاي الثياب تجيب لها 50 مليون، لكن اذا اردت ابيعها جمله والان بيش ياخذوها مني الان؟ قد ما يأخذها حتى 25 مليون. فهذه القيمة التي تشترى بها الحاجة مني لو أردت بيعها حين التخميس الآن، أنا أريد أخمس، هذه هي القيمة الفعلية. واضح؟ وعادة هي شنو؟ عادة القيمة الفعلية شو تكون؟ تكون أقل من قيمة السوق، قيمة التي يباع بها الشيء في السوق، عادة هالشكل تكون. واضح؟ يعني يحسب قيمتها التي يشتريها منه الناس مع هذه الخصوصية، وهي كونها عندي وأريد بيعها الآن، هاي كلها إلها دخل. وشون يعرف هذا؟ يقول يعرضها بالمزاد، إذا عملت عليها مزاد هاي الملابس كلها، إذا عملت عليها مزاد بالجملة كم هذا المجموع كم بكم يشترى مني الآن؟ هذا المقدار اللي يشترى هذه الملابس الآن مني هذا شنو؟ هو عبارة عن القيمة الفعلية. واضح؟ إذن القيمة الفعلية هي قيمة الشيء الحالية لو أراد المالك أن يبيع ذلك الشيء فبكم تشترى منه؟ القيمة التي يشترى منه ذلك المال الآن هذه عبارة عن القيمة الفعلية. واضح؟ مع لحاظ هاي الخصوصيات أنه بمجموع ذلك الشيء يباع. والآن مو أنه ينتظر مثلا المنزل أنا أقدر أبيع 100 مليون، بس هذا إذا انتظرت عدة شهور. أما إذا أردت أبيع الآن بيش الآن يشتروا مني؟ ويختلف، راح يشتروا أقل من عندي. فهذا القيمة التي يشترى بها المنزل مني لو أردت بيعه هاي القيمة هي القيمة الفعلية. هذه النقطة الأولى. إذن اتضح أن ما يفضل من المؤن التي تشترى بأرباح السنة هذه يجب إخراج خمسها، المتبقي يجب إخراج خمسه بقيمته الفعلية. واتضح قيمته الفعلية شنو معناها؟ أجي هذا أنا عندي 10 كيلوات طحين، 10 كيلوات تمن عندي، ذني لما أريد أبيعهن دهن عندي مثلا زيت فد كيلوين وهكذا، ذني هاي بمجموعها إذا أردت بيعها بيش أخذها مني؟ طبعا أنا من أروح أريد أشتري زيت هذا الكيلو الزيت بيش يبيعوا عليه ب2000 دينار مثلا، بس أنا بالمجموع ما يأخذوا من عندي ب2000 ويبيعوا عليه غير اللي يشتروا من عندي، قد يطلع عليه ب1000 دينار. فذني مجموعا إذا أردت هسا أبيعها تمن على الطحين على الزيت على هذا النص كيلو شاي ما أعرف شنو، هاي قنينة الغاز باقي بها نص، هي القنينة ب5000، بس إذا باقي بها نص وردت أبيعها بيش أخذوها مني؟ جوز ب1000 دينار يأخذوها. فهذا المجموع لو أردت بيعه بيش يشتروا من عندي؟ هذا هو القيمة الفعلية. عادة أنه يعني الآن هو شي يكون أقل مما لو شنو أنا اشتريتها من غيري، بيعونها علي غير اللي يشترونها من عندي. واضح؟ هذه هي القيمة الفعلية. النقطة الثانية هذه تقدم بيانها مفصلا في تنبيهات المؤونة أيضا، حيث ذكرنا أن المستخدم في المؤونة إذا حصل الاستغناء عنه فهل يجب الخمس فيه أو لا يجب. قلنا يوجد تفصيل، فتارة لا يكون الاستغناء عنه نهائيا كالثياب الشتوية التي تدخر للشتاء، بالصيف يضموها الناس المن هذه بالصيف يستغنون عنها، بس يستغنون عنها مؤقت مو نهائي إلى فترة الشتاء، فهنا الاستغناء عنها شنو غير نهائي، هذه لا يجب فيها الخمس. إذا لم يكن الاستغناء عنها نهائيا فهذه لا يجب فيها الخمس. واضح؟ وأما إذا كان الاستغناء عنها نهائيا فتارة يستغنى عنها بعد انتهاء السنة الخمسية، كما هو الحال في حلي النساء، لما تكبر المرأة هي الحلي عدها تلبسها سنة سنتين ثلاثة 10 20 30 سنة بعدين يصير عجوز، خذ استغنى عن هذه الحلي، هذا استغناء بعد السنة الخمسية، فهذه لا يجب فيها الخمس. وأما إذا كان الاستغناء عنها نهائيا في أثناء السنة فهذه يجب فيها الخمس على الأحواض. واضح؟ إذن إذا لم يكن الاستغناء نهائيا فلا خمس فيها، وإذا كان الاستغناء عنها نهائيا ولكن بعد السنة الخمسية حصل الاستغناء هذه أيضا لا خمس فيها. ماكو دليل على أنه الخمس يرجع، هي مستثنات لم يتعلق بها الخمس، ماكو دليل على أنه بعد الاستغناء وبعد السنة يرجع يتعلق بها من جديد. أما إذا كان الاستغناء عنها كليا نهائيا ولكن في أثناء السنة فهذه مقتضى الاحتياط إخراج خمسها. قال إذا زاد ما اشتراه بربحه للمؤونة من الحنطة والأرز والسمن والسكر وغيرها، وجب عليه إخراج خمسه. هاي النقطة الأولى. أما المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها فإن استغنى عنها لم يجب الخمس فيها إذا كان الاستغناء بعد انقضاء السنة، استغناء كلي وبعد انتهاء السنة هذه لا خمس فيها، كما في حل النساء التي يستغنى عنها في عصر الشيب، أنه في عصر الشيب يعني وراء السنة الخمسين، والمرأة مو سنة الشيب، في أثناء السنة الشيب ما له معنى، فالاستغناء هنا نهائي وبعد السنة الخمسين. أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، أثناء السنة، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، يعني لم يكن الاستغناء عنها كليا ونهائيا كالثياب الصيفية والشتائية، لم يجب الخمس فيها أيضا، وإلا إذا كان الاستغناء عنها ماذا؟ كلي ونهائي وفي أثناء السنة، فهنا مقتضى الاحتياط هو إخراج خمسها، وإلا يعني الاستغناء في أثناء السنة وكان استغناء نهائيا مو مثل الثياب الشتوية والصيفية، وفي أثناء السنة هنا الأحوط لزوما أداء خمسها. مسألة 1224 تأتي إن شاء الله.